صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين المنتجبين المعصومين سادتي، فيا ليتنا فنفوز والله معكم فوزا عظيما، ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. يا غريب يا مظلوم كربلاء، السلام عليك يا شهيد المحروم، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا زوج المكسرة الأضلاع، السلام أبراد السوادي، يوم أرد المرتضى سيف المرادي، ليلة ما أصبحت إلا وقد غلب رشادي، والصلاح انخفضت أعلاه، فغدا ترفع أعلام الفساد، ما رعى الغادر شهر الله في حجة الله على كل العباد، قتلوه وهو في محرابه صحوة نادي وعليا، قتلوه وهو في محرابه طاوي الأحشاء مال وزادي، فلقد عمم بالسيف فتى عم خلق الله في طران بالأيادي، فبكت الإنس والجن معا وطيور الجو مع وحش البوادي، وبكى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صل على محمد وآل محمد. الأمر والأداء والأمانة وكل ما ورد من مفردات في هذه الآية، أهل الأمانة، الناس، العدل، الحكم، هذه مفردات أوضحت أن الآية من جوامع الكلم، لأن هذه المفردات والمفاهيم تتعلق بها جملة أحكام الشرع المقدس، كأنها بحر لا ساحل له إلا أن سفن العلم مهيئة إلى أهلها، مهيئة لأهلها. نقف هذه الليلة في محاضرة بعنوان للأمانات أهل. النظام صراع من صراعات الإنسان، طلب النظام صراع من صراعات الإنسان منذ بدء الخليقة. ومن العجيب عند أولي الألباب أن هذا الأمر لا يهدأ، طلب النظام لم يهدأ طلبه يوما من الأيام، مع أن الله منظم الكون، مع أن الله منظم الكون قد أنزل عليهم تنظيما وتشريعا ينظم أمورهم، إلا أنه لم يهدأ لسبب أو لآخر. هذه الليلة انطلاقا من هذه المقدمة نريد أن نتكلم في ثلاث إشعاعات من الآية المباركة. الإشعاع الأول أن الآية تتضمن بيانا إلهيا بمثابة دستور رباني على حد تعبير بعض أهل العلم. والإشعاع الثانية حول أنه لا بد أن تؤدى الأمانة إلى أهلها، الأهلية المرادة في الآية. والإشعاع الثالثة ثمار الالتزام بما تريده هذه الآية. الإشعاع الأولى، هذا بيان إلهي بمثابة دستور رباني ينظم حياة الناس وينظم كافة أمورهم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذا الخطاب أو هذا الأمر يقول أهل العلم هو موجه لكافة أفراد الإنسان، يعني مو بس هذا المسلم الذي يقرأ القرآن، هذا الأمر وهذه الدعوة موجهة لكافة بني الإنسان ممن يحملون العقول ويأخذون بأمر العقل لجهتين. الجهة الأولى أنها قائمة، هذه الدعوة وهذا البيان قائم على أمر حسنه العقل وهو أداء الأمانة. يعني لو خلي الإنسان باستقلالية عقله وقوله لها إيش رأيك في أداء الأمانة، إذا أحد ائتمنك على شيء ما رأيك في ردها إليه، لحكم بأن هذا أمر حسن، لأن هذا الأمر اللي في الآية مبني على هالنقطة العقلية فهو موجه لكافة أهل العقل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. مو أنتم أصحاب عقول وتقولون أن هذا أمر حسن؟ إذن نحن نطالبكم بهذا التحسين اللي أنتم وصلتوا إليه. هذه من جهة. ومن جهة ثانية هذا الخطاب موجه للكل، أن هذه الأمانات المرادة في الآية نفس هذا اللفظ، كما يشير لذلك السيد عبد الأعلى السبزواري في تفسيره، يقول نفس هذا اللفظ قابل لأن يقصد به الأمانات الخالقية، يعني ما يجب أن يؤديه المخلوق إلى الخالق، والأمانات الخلقية اللي تكون بين الخلق أنفسهم. فمن هذه الجهة أيضا الخطاب وعام للجميع ويشمل كافة تحركات الإنسان. لكن كل هذه الأمانات أصلها واحد، يعني أمانة واحدة الإنسان يحدد موقفه منها، هل هو خائن لها أو هو أمين. إذا اختار أن يكون أمينا تجاه هذه الأمانة التي هي أصل كل أمانة، إذا اختار أن يكون أمينا تجاهها سلم ما بعدها من الفروع. أما إذا هو من الأساس هل أصل كل أمانة اختار أن يكون خائنا، فلن ينتظم حياة، فلن تنتظم حياته أبدا. ما هي تلك الأمانة التي هي أصل كل أمانة؟ هذا العقل وصل بيقين وبقطع إلى وجود الله، آمن بالله، مباشرة يقرن هذا الإيمان بدعوة من العقل أيضا. أنت آمنت بالخالق، آمنت بوجوده، أنت مدعو لأن تؤدي الأمانة التي ائتمنك إياها، وعندك عقل يحكم أن هذا أمر حسن. أنت مدعو لأن تؤدي هذه الأمانة إلى خالقك، تؤديها بأن تؤمن بوحدانيته. هذا أول المطالب وأول الأمور اللي أنت مدعو ومطلوب بها، أن تؤمن بوحدانيته، أن تفرده بالألوهية، مو مثل تقسيم أهل العامة اللي نفس أهل العامة ما يرتضوه، نفس أهل العامة ما يرتضوه توحيد أسماء وصفات وتوحيد ألوهية وتوحيد ربوبية. جملة تأدية الأمانة الإلهية الوحدانية، الإفراد بالألوهية، أن تقول وتعتقد بأن له الحاكمية المطلقة لكل الوجود وعلى كل الوجود، وأن له الربوبية العظمى. وبعد ما تؤدي كل هذه الأمور من الأمانات قهرا تتجه إلى أنه تطيعه فيما يريد من أوامر وما يريد أن يترك من نواهي. هذه أصل الأمانات. إذا التزم بها الإنسان وصل إلى الخالق والتزم بأن يؤدي إليه هذه الأمانة، تبدأ تتفرع وتتسلسل الأمانات أمانة بعد أمانة. إذا هو من الأساس الأمانة الأولى صار خائن فيها، فما بعدها من أمانات سوف تختل وسوف يكون خائنا، حتى لو كان فارض نفسه أنه مؤدي إليها، لكنه ما دام فشل في الأمانة الأولى والكبرى التي هي أصل الأمانات سيفشل في بقية الأمانات. الإشعاع الثاني حول الأهلية في الآية. الله عز وجل قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ما قال إلى أصحابها ولا إلى ملاكها ولا إلى أي تعبير آخر ذهب القرآن، قال أهلها، يعني الفرض. هذه الأمانة عندك وعرفت أنه أنت مؤتمن على هذا الأمر الفلاني، الفرض أنك لا تؤديه إلا لمن عنده أهلية قبل الأداء. شوف هذا هو أهلها لو لا، إذا كان هذا أهلها تؤدي إليه الأمانة. والنظر في أهلية من ترد إليه الأمانة من أهم الأمور، من أهم أمور الشرع المقدس. قسموا الأهليات إلى ثلاث أهليات، والأمانات قالوا خالقية وخلقية، يعني أمانات يؤديها المخلوق للخالق وأمانات المخلوق للمخلوق. هذا عرفوا هذا التفسير. نفس الأهلية هذه اللي راح ترد الأمانة إلى أهلها، هذه الأهلية على ثلاثة أقسام. أكو أهلية حقيقية ذاتية، أهلية الله عز وجل للعبادة وإلى كافة الأمور المرتبطة بالتوحيد، وأكو أهلية في استلام نفس النظام اللي ينظم الحياة إلى من أفاض الله عليهم إلى واسطة الفيض وهم محمد وآل محمد صلى الله عليه
وسلم.
وجدهم أهلا بل كونهم وجعل ذلك تشريعا يعتقد به الناس أنهم أهل لهذه الإفاضة وهي أمانة من قبلهم، فأفاضوا بالولايات على غيرهم من رسل وأنبياء وأولياء وغير ذلك، وأفاضوا بالشرائع وأفاضوا وأفاضوا. هذه أهلية بواسطة هذه الإفاضة الله وجدهم أهلا فاستودعهم تلك الأمانات. أكو أهلية مكتسبة، هل لبعض المفسرين يحجم هذه الآية فيها أنها تلك التي تكون في تعاملات الناس ما بها صلاح العيش، واحد يتمنك على مال تأدي، هذه أهلية مكتسبة لأمانة جعلية أنت نفسك تأتمن. فهذه ثلاثة أقسام، مو المطلوب بس الإنسان يكون أمين في أداء الأمانة التي يعطيها إياه أحد الخلق، أحد الخلق، بل هو مطلوب أن يكون أمينا مع أهل البيت وأمينا من الأساس مع الله. إذا كان خائنا في الأصول سوف يكون خائنا كذلك في الفروع. هذه الإشعاع الثانية. الثالثة، هذا الصراع على طلب تنظيم أمور العيش طوال هذه القرون وآلاف السنين، الإنسان يطلب ذلك، حله يتوقف على أن تؤدى الأمانة إلى أهلها. ثمرة هذا الأداء، ثمرة الأداء واضحة، أنها سوف تكون استقامة الحياة استقامة مطلقة من ناحية البدن ومن ناحية الروح، يعني ما ينشغل به البدن وما تنشغل به الروح، يطهر القلب من كل خيانة، وسوف يكون توازن. إذا الإنسان احتكم إلى هذا الأمر وأدى الأمانات إلى أهلها سوف يحدث توازنا بين كفتين موجودتين لديه، الكفة على شمال خلينا نقول أنها جذب شهوة، الشهوات تجذبه والنفس تدفعه، هذه من جهة، على الجانب الآخر عند عقل يحكم به هذه الشهوة ويحكم به هذا الاندفاع من قبل النفس. هذا كله بعد أن يستلم الأوامر والنواهي كله راجع إلى هذه الأمانة الأصل، هذا ثمرة أيضا من ثمارها. هذا الكلام كله من جهة النصوص والروايات أكو دليل عليه، لو أن هذا مجرد تأليف أو قول في الآية في شوي تكلف، لا، الروايات والآيات الأخرى كذلك تشير إلى ذلك. من ضمن الروايات ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا إيمان لمن لا أمانة له. شلون ينفى الإيمان بجنسه؟ المفهوم كله ننتفي بمصادقه، لا إيمان لمن لا أمانة له، معناها أن التوحيد هذا اللي هو من الإيمان، هو أساس الإيمان، هو أمانة من الأمانات، النبوة أمانة من الأمانات، الإمام أمانة، وكل الدين هو عبارة عن أمانة. لا إيمان لمن لا أمانة له. ويقول أمير المؤمنين سلام الله عليه من صحت ديانته قويت أمانته. وين الربط بين صحة الديانة وقوة الأمانة؟ ونفس الربط. ويقول أمير المؤمنين سلام الله عليه احذروا الدنيا اذا امات الناس الصلاة واضاعوا الامانات. من جهة العبادة اليومية المفروضة عليهم اضاعوا واماتوها، ومن جهة الامانات كلها اضاعوها. حتى هذا الامر اللي العقل يقول عنه زين هم ما التزموا به، والعبادة ما التزموا. هذه دنيا يحذر منها امير المؤمنين سلام الله عليه، وهذا التحذير صادر ممن خبر الدنيا حتى طلقها بعد ان خبرها. احذروا الدنيا اذا امات الناس الصلاة واضاعوا الامانات واتبعوا الشهوات واستحلوا الكذب واكلوا الربا واخذوا الرشا واتبعوا الهوى وباعوا الدين بالدنيا واستخفوا بالدماء. يا شفت، عشت في جو مثل هذا الجو في دنيا فيها ذلك، بمقدار قوة توفر هذه الأمور بمقدار ما ينبغي أن تحذر، بمقدار ما ينبغي أن يتوجه الإنسان إلى الحذر. استخفوا بالدماء، أنت شايف هذا الاستخفاف، لكن أعظم استخفاف بالدم تتعرف متى صار. يقول الفرزدق: فلم أر مهرا ساقه ذو سماحة كمهر قطام أو قطام بين غير معجمي. واضح، يقول المسألة عندي واضحة. يقول الفرزدق: كمهر قطام بين غير معجمي، شل مهر لطلبته 3000 وعبد وقينة وضرب علي بالحسام المصمم. فلا مهر أغلى من علي. انت قل له فرزدق، احنا نقول لا شيء أغلى من علي. فلا مهر أغلى من علي وإن غلا، ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجمي. هذا الفتك الذي أقلق ليلة أمير المؤمنين، هذه الليلة أمير المؤمنين قلق، ما استقر في منامه. يخرج إلى فناء الدار، يرفع رأسه إلى السماء ويقول: إنها الليلة. أم كلثوم عيونها على أمير المؤمنين، على والدها، لما يدخل تشوفه شي يقول: اللهم بارك لي في الموت. يا علي انت تقول بارك لي في الموت، شي نقول احنا واحنا شيعتك؟ اللهم بارك لي في الموت وما بعد الموت. ويقول: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تسألت قل لأبا: ما لي اراك هذه الليلة لا تذوق طعم الرقاد، ليش ما تنام يا علي بهاي الليلة؟ فقال لها: بني ابوك قتل الابطال وخاض الاهوال وما دخل الخوف جوفه كما دخله هذه الليلة. مرعوب امير المؤمنين، لكن وحقك يا علي انت لست مرعوبا لا من سيف ولا من رجل، مرعوب من حال الأمة التي استبدلت بغيرك، مرعوب من حال أولادك وبناتك، مرعوب على شيعتك، وها هم يمزقون في كل سنة وفي كل قرن. وإذا به قال إلى ابنته: بني قرب الأجل وانقطع الأمل. يا علي يا علي آخر عشية يا علي تعيش بسلام. خلك ويا أمير المؤمنين وشوف الوجود كل هالليلة ما يريد أمير المؤمنين يطلع من الدار. آخر العشية يا علي تعيش بسلام، تنتظر طول الليل يا سيد تهام، تفزع وبنتك تنظرك هالليلة مهموم، تطلع يا حيدر بالسماء تراقب للنجوم، وبليلة التاسع عشر هالخبر معلوم من النبي عندك بهالليلة علامة. النجوم حمراء لابسة ثياب الفجيع، وما نام هالليلة ترى قلب الوديعة، مرتاع جنة يا علي قلب الشريعة، وجنة محرابك خايف يقتلوا إمامة. شوف الحيوانات هم خايفة على علي، حتى الأوز يا بالحسن حست بالمصاب، نشرت قبالك لجنحة ومن هالقلب ذاب، تقلك يا حيدر اوقف ولا تفتح الباب يا علي يا علي يا علي، تقلك يا حيدر اوقف ولا تفتح الباب، هالليل مدريش اللي يخفيه بظلام. وانظر ايضا الى الجماد، وبابك ما هو راضي تفتحه يا ضي العين، وكل الوجود يصيح لا تطلع يا ابو حسين يا علي. ام كلثوم قالت خلي واحد من السبطين يطلع بدالك وانت تبقى بالسلامة. شديت بيدك مزرك يا علي وارتفع هالصوت، اجدد حيازيمك يا من طالع اله الموت، والكون كله وكل قلب والاك مفتوت، يا حصن عالي والدهراد انهدامي، ودع امير المؤمنين وراح الوصي يا زينب وعز الهواشم، وان شاء الله يرجع ابو الحسنين سالم، وشهر الصيام يتمم وياك صايم، وتعيد بظله ولا تعيدوا يتام، وراح الوصي محلى مشيت على الوطية، يخطب اقدامه ويدري رايح للمنية، ومن بعد ساعة يعود ودمومه جرية، محمول وولاده يشد جرحام. عظم الله أجوركم، خرج الإمام من داره متجها إلى المسجد، يقول حجر بن عدي كنت بائتا تلك الليلة في مسجد الكوفة، فإذا أنا ببريق السيوف وقائل يقول الحكم لله ليس لك يا علي، فقلت أخبر الإمام بذلك، فخرجت إليه من الباب الذي يدخله كل ليلة، فخالفني أمير المؤمنين ودخل من باب كندة، وجاء ينقذ النائمين وهو يقول الصلاة الصلاة يا عباد الله، حتى وصل إلى عبد الرحمن بن ملجم وقال له وإن تحت ثيابك لشيء لو شئت لأخبرتك، ثم انصرف للأذان وصاح بأعلى صوته يملأ فضاء الكوفة وبيوتاتها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى انتهى من أذانه فتقدم إلى محرابه، واصطف المسلمون خلفه، فبينما هو يصلي يصلي شد علي شبيب بن مجرة فأخطأ فشد علي عبد الرحمن بن ملجم عظم الله أجوركم فاتحا باعه شاهرا سيفه أدركه يا رسول الله أدركه يا زهراء عظم الله لك الأجر يا زينب وضرب الإمام على رأسه فشق هامته وزال الدم على شيبته وانفلقت هامته نادى جبرائيل بين السماء فصمت العروة الوثقى قتل ابن عم المصطفى قتل علي المرتضى يا جبريل لا تصرخ يا جبريل زينب تسمع يا جبريل لا تصرخ يا جبريل زينب تسمعك ودموع تسيل شوف هذا المنظر يم الباب زينب واقفة تنوح قلب هيدك قضاق النفس بالروح تصغي السماء وما النظر مشبوح وين الى المسجد تشوف بحزنه يميل رجل كون صوت الناعي والناس وصياح رجال وجلمة قبره وراس وحسن وحسين ومحمد وعباس اجوا بالهون يمشوا بدمع كالسيل اجوا بالهون يمشوا بخوف وويل اجوا ما بين مغضب حد المصاب وبين اللي الدمع من عينه سجاب سبق واحد بركضه يفتح الباب ولقى زينب تقل بدمع كالسيل يا خويا منه هاللي تحملونه وعلى من هالصياح اللي ترفعونه ما اقدر يا حزين على التفصيل لقينا راس جسم سال الدم من الهامة على العين مخضب شيبة مغرق الخدين صاحت حس دليل بحزن هالليل انا قلبي عليه خايف والخوف وشك السيف هامت علي الكرار مو محسوب يدنا لك البدار يا علي يا ليث الغاب ويا حماي الدخيل ادخلوه الى الدار فرشة زينب الى الفراش جاء الحسين عند طبرة والدي وفك عينه وشاف حسين يمه يشد جرحه يصب دمعه على دمه جرح واحد تشده يقول يمه وفك عينه وشاف حسين يمه يشد جرحه ويصب دمعه على دمه يقول له جرح واحد تشده اليمة بيك شلون لو جسمك تخذم ايوه